إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم، هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد ونسبه ابن حجر في التعديل إلى صحيح ابن خزيمة، وصححه العلامة أحمد شاكر في تحقيقه للمسند. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من طريق آخر مرفوعا: أظلكم، يعني أشرف عليكم وقرب منكم، أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه، ولا بالمنافقين شهر شر لهم منه، إن الله عز وجل لا يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله، ويكتب إثره، يعني إثمه وعقوبته، ويكتب إثره وشقاءه من قبل أن يدخله. وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة، ويعد المنافق اتباع غفلة الناس واتباع عوراتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه المنافق. وهذا رواه الإمام أحمد والبيهقي والطبراني في الأوسط وابن خزيمة في صحيحه، وسكت عنه المنذري وأورده الهيثمي في المجمع، وقال رواه أحمد والطبراني في الأوسط عن تميم مولى ابن رمانة، ولم أجد من ترجمه حفظه الله. لن نفيد كالعادة في شرح هذا الحديث، فإن لهذا وقتا آخر إن شاء الله تبارك وتعالى، لكننا نريد أن نخلط منه بعبارة أن هذا الشهر العظيم الذي اقتربنا منه جدا غنم يغتنمه كلا الفريقين، يغتنمه المؤمن ويغتنمه الفاجر أو المنافق. يعني قال العلماء فيما مضى في شرح اغتنام المنافق والفاجر لشهر رمضان أنه يستغل، أن المنافق يستغل انقطاع المسلمين للعبادة في تتبع عوراتهم أو يعني محاولة أذيتهم، لأنهم يكونون مشغولين جدا بالعبادة، معتكفين في المساجد أو مشغولين بالقيام وغير ذلك من الطاعات، فيستغل المفاجرون والمنافقون هذه الغفلة من المؤمنين بسبب انشغالهم بالعبادة في سرقتهم أو تتبع عوراتهم، تماما كما يحصل من هؤلاء في هذا الزمان حينما يستغلون غفلة المصلين مثلا أثناء السجود والركوع، فيسرقون الأحذية أو أمتعة الناس أو غير ذلك. فالحقيقة هذا المعنى يعني الذي أشار إليه هذا الحديث، والذي وهذا التفسير الذي فسره به العلماء فيما مضى يتضاءل جدا أمام كيفية اغتنام الفاجرين، كيفية اغتنام الفاجرين لهذا الشهر الكريم في قطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى. فقطاع الطريق لا يقتصرون فقط على قطاع الطريق الذين يحتلون الطرق السريعة أو طرق الأسفار ليستولوا على الأموال وعلى يعني المتاع، وإنما أخطر وأسوأ وأقبح منهم الذين يقطعون طريق التائبين إلى الله سبحانه وتعالى، الذين يمضون إلى الله فيتعرض لهم هؤلاء قطاع الطريق كي يعني يحرموهم هذه الفرصة العظيمة التي هي شهر رمضان المبارك. فنحن نتناول إن شاء الله تعالى في هذه السلسلة التي نفتتحها اليوم مناقشة أو الكلام حول توعية المسلمين بأخطر قاطع طريق يقطع الطريق على المسلمين في هذا الزمان، المسلمين الذين يعني يتوبون إلى الله ويتوبون إلى الله عز وجل، ويريدون أن يرحلوا إلى سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ويهاجروا إلى الله ورسوله، فيتعرضون لقطاع الطريق وأخطرهم هذا العدو الذي ينبغي أن نعرفه بسماته وبأسمائه وبأوصافه حتى نحذره. لا طبعا كان المفروض أن نتكلم بالتفصيل في موضوع المنهج العلمي وإعادة محاضرة لمن تقرأ وماذا تقرأ، ولكن في الحقيقة حتى الآن ما فرغت من الإضافات الجديدة، لأن لابد أن أراجع الإصدارات الجديدة التي حصلت في خلال هذه الثلاث سنوات منذ تكلمنا آخر مرة في هذا الموضوع. فهناك كتب جديدة توفر علينا اختيارات سابقة، فإن شاء الله لم أفرغ من تتبع هذه الإصدارات الجديدة حتى الآن، فإذا فرغت إن شاء الله سنعقد محاضرة، وغالبا حتى لا نقطع السلسلة تكون في أحد المساجد الأخرى إن شاء الله تعالى. وكان بعض الإخوة اقترح أيضا أن نعرض سلسلة تناقش مشكلات مرحلة عمرية معينة، وهي مرحلة المراهقة، مشكلات المراهقين، سن المراهقة الذي يبدأ من البلوغ حوالي 13 أو حولها أو أكثر من ذلك إلى يعني حوالي 22 أو 20. هذه السن وهذه المرحلة بلا شك لها خصائص مميزة، حينما نتعرف على خصائص هذه المرحلة سنستطيع يعني أن نحسن التصرف مع أبنائنا في هذه السن حتى يتجاوزوها بأمان وسلام. لكن فكان المفروض أن احنا في هذه السلسلة لها يعني فيها عدة عناصر، أولا هذا الذي أشرت إليه، الأمر الثاني الأخطاء التي يرتكبها يعني الآباء في مع الأبناء في هذا السن، وكذلك الأبناء مع آبائهم أيضا في هذا السن وخطر ذلك. كان هذه النقاط حددت على أساس أن بعض الإخوة بذات الإخوة في الطرائع وفي الجامعة قد كموا بعض الاستبيانات فيما مضى واستخلصوا منها بعدما عرضوا على الناس أو على الشباب سؤالا، ما الذي يعيقك عن الالتزام، ما الذي يمنعك من أن تلتزم بدينك وتتمسك به حق التمسك؟ فكان في الإجابة أشياء الحقيقة بعضها مذهل جدا وبعضها لم نكن نتصور أنه يحمل هذا الكم من الخطورة، لكن على أي الأحوال من الأشياء التي حازت نسبة كبيرة جدا من أنها إعاقة عن الالتزام بدين الله سبحانه وتعالى هو هذا العدو اللدود الذي كلنا يعرف أنه عدو، ومع ذلك كلنا أو أغلب البيوت في هذا الزمان لا تستطيع الاستغناء عنه، بل هي تمكن له في البيت حيث يمسك بزمام التربية والتوجيه، وفرض علينا نفسه فرضا حتى صار كنوع من الإدمان إلى حد أنه لا بعض الناس لا يتصورون الحياة بدونه، ولا يتصورون أبدا أن يمكن أن تستقيم الحياة بدون أن يتواجد هذا العدو اللدود. كان أكثر ما تكلم عنه الشباب أنه يعيقهم عن التزام التلفزيون، وطبعا التلفزيون حينما نقول التلفزيون نقصد العائلة التلفزيونية، العائلة كلها يعني، سواء كان الفيديو طبعا وهو الابن البار للتلفزيون، أو ما هو أخطر وأنكى وأشد وهو البث المباشر من هذه الأسباب، الشهوات والصحبة وغير ذلك من الأمور والمشكلات، فلن نرجو أن نتعرض لها في بعض بالتفصيل، لكننا نفرد من الآن إن شاء الله هذه المحاضرات للكلام على معرفة هذا يعني العدو. ونحن حينما نبين حكم الشرع أو نجتهد في أن نبين حكم الشرع في مثل هذه الفتن المتلاطمة وهذه القضايا الخطيرة، فنحن نقبل على الشرع الشريف بكل الثقة أنه يريد بنا الخير ويريد رحمتنا، مصداقا لقوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فلذلك حينما نقبل على حكم الشرع لا نتصوره كما يريد أعداؤنا أن نتصوره، أنها تضييق وتزمت وحجر وتحجير وتعنت وتطرف إلى آخر هذه المصطلحات، لكننا نثق أن حكم الله سبحانه وتعالى هو الخير لنا في الدنيا وفي الآخرة، ونقتحذر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما مثلي ومثلكم ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيه فأخذ يدبهن بيده وأنا آخذ بحجازكم عن النار وأنتم تثبتون من يدي. كما أصدق هذا الحديث في تطويره حقيقة موقفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وموقفه منا وحرصه علينا وهو الرؤوف الرحيم صلى الله عليه وآله وسلم. إنما مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا. طبعا الجنادب والفراش والدواب التي تظهر هذه حينما ترى النارا وترى النار تضيء ما حولها هي تتصور أنها في مكان مظلم، فحينما ترى هذه النار تتخيل أن هذه قوة تستطيع أن تخرج منها إلى الضياء وإلى النور، فتجتذب هذه الأضواء وهي لا تعرف تدرك أن في ذلك حتها وهلكها، فتنجذب بشدة إلى هذه الأضواء وإلى هذه الشهوة وهي فيها إحراقها وتلكها. نفس الصورة بالنسبة لهؤلاء العصاة الذين لا ينصتون لتحذيرات الصادق المصدوق الذي لا يمسك عن الهوى صلى الله عليه وسلم، هو يذبهن بيده. الرجل جعل يعني يخاف ويشفق على هذه الفراش القاصر أو عديم العقل فيذبه ويدفعه كي ينجو من الإحراق، لكن الفراش يصر على أن ينجذب نحو النار ونحو الشهوات. فنفس الشيء فراش بني آدم هم الذين ينجذبون لبريق الشهوات التي حفت بها النيران في الآخرة ولا يتفكرون ولا يتلمحون عواقب هذا الشيء. فالرسول عليه السلام يحاول جهد أو غاية جهده أن يصرفنا عن الهلكة، وإذا هلك واحد منا فإنه رغما عنه يفلت من يده وأنا آخذ بحجازكم من النار. يحاول أن يمسك ما يستطيع امساكه من الحجز وهو موضع التكة أو التراويل في وسط الجسم في الخصر، يحاول أن يمسكه حتى هذا مركز ثقل الجسم حتى لا يقع في النار. وأنتم تفلتون من يدي، أنا أحاول إنقاذكم ولكن أنتم تصرون على أن تجتذبكم هذه المهلكات. نفس الصورة في الحقيقة حينما نشرع في التعرف على هذا العدو اللدود الذي هو بالفعل تماما كهذا الضياء وهذا النور الذي يجذب الفراش. غرفة مظلمة وفي هذا الضوء المتركز في هذا العجل الفضي، كان سابقا فضيا اللون الفضي الآن صار عجلا ملونا وما أشبهه في الحالين بعجل بني إسرائيل كما سنبين إن شاء الله تبارك وتعالى. فبمناسبة الإقدام على رمضان قد كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله تبارك وتعالى في دعائه فيقول وأسألك العزيمة على الرشد، وأسألك العزيمة على الرشد يعني أسألك أن ترزقني العزيمة الإرادة الصادقة والجازمة على أن أختار طريق الرشاد وتجنب طريق المهالك. فهذا من منن الله على العبد أن يرزقه العزيمة على الرشد. فمن العزيمة على الرشد أن ينوي المسلم من الآن الاستعداد لهذا الشهر الكريم، وأن ينوي أن يعمره بطاعة الله سبحانه وتعالى، ويعزم على أن يرشد أمره في هذا الموسم الذي هو أعظم مواسم الخيرات على الإطلاق في السنة كلها. فإذا كان رمضان يستعد له من لا نقول من الآن لكن من رمضان الماضي يستعد له قصاع الطريق إلى الله، الفنانون يستعدون لرمضان، أصحاب الفوازير أصحاب المسلسلات والأفلام والسهرات الرمضانية والسحور الرمضاني الراقص وغير ذلك من هذه السفاهات يعني قطاع الطريق، بل أيضا حتى طلاب الدنيا من التجار وغيرهم يستعدون بطريقتهم الخاصة لاستقبال رمضان. فلا ينبغي أن يقصر عباد الرحمن وأولياء الله عز وجل عن أمثال هؤلاء في الاستعداد لاغتنام هذه الفرصة العظيمة إلى أقصى حد ممكن. ولما كانت القاعدة أن درء المضار مقدم على جلب المنافع وأن الدفع أسهل من الرفع، من أجل ذلك نحن نستعد لرمضان ابتداء، ليس هذه المرة أن نتكلم فيما اعتدنا الكلام فيه في الحث على الطاعات وغير ذلك من أعمال البر في رمضان، فلهذا أيضا وقت آخر إن شاء الله، لكننا نقدم التحذير من هذا العدو قاطع الطريق إلى الله سبحانه وتعالى الذي يعني أصاب أغلب الديار شؤمه. وفي الحقيقة البحث يعني يكون في صورة أسماء، عبارة عن أسماء نطلقها على هذا الجهاز الخبيث تبرز المعاني والمخاطر الكامنة وراءه، لكن نقدم لذلك بهذه المقدمة فنقول إن الأرض إذا مادت تحت أقدام الناس، إذا حصل زلزال ونحن الآن أصبح لنا شيء من الخبرة في الزلازل، إذا مادت الأرض تحت أقدام الناس يصيب الناس الهلع والفزع والخوف والجزع، فلا يستطيع أن يعني لا تجد واحدا من هؤلاء الذين تميد بهم الأرض يستطيع أن يحدد موقفه ولا مصيره. لماذا؟ لأن الجميع يأخذون مأخذين بدهشة المفاجأة، فلا يوجد لأحد فرصة أن يسأل غيره ماذا يفعل، بل لا يخطر في ذلك أحد أصلا أن يسأل غيره. والعين الذي تستطيع أن تسجل هذه الحركة بصدق وبموضوعية يجب أن تكون خارجة عن تأثير هذا المجال. لا يستطيع أن يصف حال هؤلاء الناس إلا شخص واحد فقط، هو المتحرر من تأثيره، يراه من بعيد دون أن يتعرض لنفس المؤثر. فهذا هو الذي يستطيع أن يعطينا تصويرا صادقا ويصف حال هؤلاء الناس حينما تميد بهم الأرض. فيجب أن يكون في وضع معزول تماما عن تأثيره. ويبدو أن هناك عقلا تخيل أو وضع وصنع قصة جحا حينما كان يقطع الغصن في وضع معكوس، يعني جلس على فرع الشجرة من الجهة الخارجية وأخذ ينشر هذا الفرع من جهة الإيه؟ من جهة الجذع، واضح؟ فأخذ وهو جالس على الطرف الخارجي وظل ينشر هذا الجذع. طبعا هذه تعطينا صورة فقدان الوعي الذي يصاحب مثل هذه الحركة ومثل هذا التصرف. فجحا يقف على طرف غصن يعمل هو في قطعه من ناحية الجذع دون أن ينتبه إلى حتمية السقوط الذي سيصير إليه. فإذا مر به رجل ينبهه إلى هذا المصير، احذر أنت بعد قليل سوف تسقط إذا تمديت في عملك. فإذا به بالفعل يلاقي هذا المصير الذي تنبأ به هذا الرجل. فإذا به بعدما يسقط يعدو خلف هذا الرجل زعما أن هذا الرجل يؤمن بالغيب ويطلب منه أخبرني كيف عرفت أنني سأقع، إذا لم أنبئك حتى تخبرني عما يحصل لي في المستقبل. واضح بناء على ماذا؟ ما كانت المسألة تحتمل هذا؟ هذا أي إنسان خارج عن التأثير يستطيع أن يرى الصورة بصدق. أين هذه الصورة تمثل بصدق واقع المسلمين اليوم الذين وقعوا يعني تحت طائلة الأسر التلفزيوني الفتاك، والذين سقطوا ضحية إذنان الفيديو الفتان في اندفاعهم المحموم وراء أئمة الفتنة والضلال. هذا واقع لا يتاح التخلص منه إلا للإنسان الذي استطاع أن يعزل نفسه عن مؤثراته ضمن حصانة من الفكر المزود بمقاييس الطوارئ. المؤلم في هذا الواقع الذي نعيشه أن هذه الأسر الأثيرة التي أشربت في قلوبها حب العجل الفضي قد ألقت بذنامها إلى التيار يقذف بها حيث اتجه وسار دون أن تفكر في المقاومة، وأصبحت كل الطاقات المجنونة موجهة للاندفاع الأعمى وراء هذا التيار تماما كحجرة الانفجار في محرك السيارة لا عمل لها إلا الدفع، تدفع تدفع تدفع، لكنه هو الاندفاع الذي إذا استمر بلا ضابط ولا زنام يقود إلى يعني الهاوية. الناس صاروا من حيث موقفهم من هذا العجل الفضي الذي أشربت قلوبهم حبه كالريشة في مهب رياح الحوادث وكالغثاء في مجرى سيول الكوارث، لا رأي لخواصهم فيما يراد منهم ولا شعور لعوامهم فيما يراد بهم. وهذه المحنة للأسف الشديد، هذه المحنة التي نعيشها وآثار وشؤم هذه المعاصي التي تشيع فينا للأسف هي ليست محنة نحن نكره عليها. لا توجد سلطة في أي دولة في العالم مهما بلغ جبروتها وطغيانها تجبر الناس على أن يقتنوا هذا الجهاد. فالظلم يقع أيضا من الناس أنفسهم، ليس فقط ممن يرعاهم. كثير من الناس يعني ينسبون ما يحصل بنا في هذه الأيام من الكوارث والبلايا إلى شؤم من شخص معين أو شؤم من عهد معين، ويعني اللهم لا شؤمة ولا طيرة، ولكن هي في الحقيقة ليس فقط من هؤلاء الظالمين كما يقول تعالى، ولكن الأمر كما يقول تبارك وتعالى وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فكما قلنا في تفسيرها كذلك نولي بعض الظالمين على بعض وكما عبر السلف عن ذلك بقولهم أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم. فالكوارث تترى، الكوارث تترى بين وقت وآخر، والنذر تتوالى، والعقوبات مضطربة. يكفي حادثة اليوم التي حصلت في قطار البدرشين والتي مات فيها هذا العدد الكبير، كلها بلايا وكوارث لا سبب فيها هو من أنفسنا، كل هو من عندي أنفسكم، هذا كله من شؤم معاصينا وكفرتنا. ثم هناك من يتلفت ويقول، يقولون هذه الكوارث في المعاصي، أين هي المعاصي، أين هي المعاصي؟ ما هو بيحصل في اليابان وفي كذا وكذا كوارث اليابان، ما هو لأنهم كفروا ومشركين، فهم أولى أيضا أن تحصل عندهم زلازل. يعني في الشاهد من الكلام، كما أننا يعني لا نقول كما قال الشاعر الفاطمي ما زلزلت مصر لظلم ألمنا بها ولكن رقصت من عدلكم طربا، لكن في نفس الوقت أيضا لا نقول بالتشاؤم بالنظرة في الشؤم، وإن كان شؤم معصينا يعمنا أجمعين، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، فبذنوبنا دامت بليتنا والله يكشفها إذا تبنى. المصيبة التي نحن عليها الآن، وكلنا ينتسب للإسلام، والمؤلم في الأمر أن كثير من الناس يتصوروا أن المسؤولية عن الإسلام أو الكلام عن الإسلام أو الاهتمام بالإسلام هذا يختص وحكر على طائفة معينة من الناس، إما المتدينين أو المتطرفين أو الشيوخ أو غير ذلك. أما المسلمين الذين يشهدون الشهادتين، شاع الآن والأوضاع التي نراها كأن هؤلاء غير مسؤولين عن الله سبحانه وتعالى، كأنهم غير محسبين، وكأن الحق فيها على غيرنا يعني وجب، وكأن الموت فيها على غيرنا كتب. فالمؤلم أن الناس ليسوا يعني فقط في حالة غفلة إذا فتنة العجل الطبي، لكنهم المؤلم أنهم في حالة رغبة، ورغبة محمومة وأكيدة، بحيث أنهم يتصورون أنه كالماء والهواء، وإذا سمع الواحد منهم عن رجل قد طهر بيته من دنس هذا الجهاز يقولون كيف يعيش، كيف يطيق الحياة، هل هذا ممكن أن يعيش إنسان بدون هذا القوت الضروري الذي صار عندهم كالماء والهواء؟ إن يعني قد سقطنا مع هذا الجهاز الخبيث وأمثاله يعني تماما، هي كقصة هؤلاء هذا الفريق الذي أراد أن يحدث خرقا في السفينة كي لا يزعج من فوقه إذا أراد أن يأتي بالماء من أعلى، واضح؟ فلو تركوه هلكوا أجمعين، ولو أخذوا على يديه نجوا أجمعين. فيعني هذا هو غرضنا من تناول هذه الفتنة الفتاكة والفتانة. يقول الشاعر: ألا أرى خلل الرماد وميض نار، ويوشك أن يكون لها غرام، فإن لم يطفها عقلاء قومي يكون وقودها غمم وهام. ولا شك أن يعني أخطر أنواع العقوبة هي عقوبة الاستدراج. الاستدراج أخطر أنواع العقوبة التي سلطها الله سبحانه وتعالى على العباد، أن يسلط عليهم الغفلة، نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فأنساهم أنفسهم، لأن هذا الذي نسي نفسه لم يسعى في افتكاكها، لم يسعى في خلاصها، بالعكس هو يرى أن هذه شطارة وأن هذا مكسب، أنه يستطيع أن يفعل كذا وأنه يعيش حياته بالطول وبالعرض دون أن يضع في حسبانه مصيره الذي ينتظره في الآخرة. فالحقيقة أن بداية النجاة هي الشعور بالخطر، الشعور بالخطر الذي يعني تماما كالإنسان الذي يعني يمس قدمه مثلا دبوس أو نار أو شيء ملتهب، فإذا كانت الأعصاب سليمة وعنده إحساس فبسرعة هذا الإحساس من رحمة الله سبحانه وتعالى، يعني بسرعة يعني يبعد أعضاء جسمه عن هذا الخطر الذي يؤذيه. أما إذا فقد الإحساس كمريض السكر مثل الذي وصل به الحد أن فقد الإحساس في قدمه، ما أسهل أن تغذى قدمه بهذه الأشياء ولا يشعر، وقد لا يفيق إلا بعد فوات الأوان. فيعني هذا بالنسبة ما يتعلق يعني مظاهر هذا الإدمان والمبلغ الذي وصلنا إليه. هذه القضية تتناول بطرق شتى، نحن نسمع ونقرأ في كثير من المباحث هذه الأيام ومن قبل هذه الأيام في بلادنا وفي غير بلادنا، كثيرا من الناس يشتكون من التلفاز وأثره على الأخلاق وعلى غير ذلك، لكن هؤلاء أو أغلب هؤلاء الذين يتباكون من التلفاز ومشاكله يتباكون على ماذا؟ يتباكون أحيانا في البلاد اللي ما زال فيها حاجة اسمها وطنية يتباكوا على الوطنية والقيم الوطنية، أو أحيانا يتباكون على اللغة اللغة القومية واللغة الوطنية، أو ربما بعضهم يحذر من خطورة الاستهلاك الاقتصادي. وهذا في الحقيقة تناول علماني لهذه القضية الخطيرة، تناول علماني أيضا يركز على مخاطرها على الدنيا دون أن يلتفت أو يعني يعطيها حجمها الحقيقي وهو خطرها على الدين. فبدل أن تكون القضية قضية حلال وحرام، صلاح وفساد، كفر وإيمان، ولاء وبراء، لا، القضية اللغة القومية والتقاليد القومية والوطنية والهوية القومية وغير ذلك من الاعتبارات التي تعكس يعني التناول العالماني للقضية. مما يؤتف له أيضا أننا وصلنا إلى زمان أصبحنا في تعاملنا مع هذه الاتهام المحرقة التي ترمى بها بين وقت وآخر نحن مجرد مدافعون. كان الأولى، وقد سخر الله سبحانه وتعالى مثل هذه الأجهزة الطيارة، الأجهزة الخطيرة مثل الفيديو أو التلفزيون أو الكمبيوتر أو الشبكة الدولية مثلا الإنترنت وغير ذلك من هذه الثقافة العظيمة جدا، وكان الواجب الأصلي على المسلمين أن يسعوا إلى إيجاد ما هو يعني إيجاد البث الإسلامي الذي يحمل هداية الإسلام إلى كل هذه البشرية الضامئة إلى نور الهداية المحمدية. كان هذا هو الموقع الطبيعي واللائق بهذه الأمة، أن هي التي تغزو، هي التي توجه، هي التي تستثمر مثل هذه الطاقات العظيمة. وبما أن من لم يغزو يغزى، فهذا ما وقع معنا نتيجة الضعف الذي نحن فيه. قد غزينا في عقر دارنا بالغزو المباشر وبالغزو المباشر بكل أنواعه. فالمؤسف في القضية أننا حتى نحن المسلمين مضطرون إذا يعني كثافة الحملة على الإسلام وعلى قيم ومفاهيم الإسلام، مضطرون الآن فقط للأسف الشديد إلى أن نقف أمام هذه الأجهزة التي لا نملك أي نحبة من محابتها إلا مجرد الدفاع السلبي كالمتفرجين والذين يقبعون في هامش الحياة عالة على الأمم. فنقتصر على الدفاع لأننا فقدنا زمام المبادرة. بعض الناس يعني غاب عنهم مخاطر هذا الجهاز ومساوئه، وبعضهم نظروا إليها، اعترفوا بالسلبيات لكن نظروا إليها بمنظار مصغر عن حقيقتها فيعني حقروها. من أجل ذلك كانت هذه الوقفة الصادقة مع النفس نراجعها ونقلب أبصارنا وبصائرنا في محاسن هذا الجهاز بل في مساوئه، لأننا إذا فعلنا سنقرر بالفعل أن في الفيديو والتلفاز وغيرهما نفعا ما، ولكننا فورا نتذكر قوله تعالى في شقيقيهما الخمر والميسر كل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه المنافع المزعومة على قلتها ضخمت وأريد لها ظهور فروج لها وأخفيت المثالب على خطورتها وكثرتها فلا تكاد تذكر. وفي هذا الموضوع إن شاء الله حينما نتناوله نحن لن نفصل بل نحاول ألا نضيع الوقت في ذكر المزايا. لماذا؟ لأن المزايا يدركها كل الناس لأنهم يتعاملون مع الجهاز تعاملا مباشرا، فليس الجهاز في حاجة إلى زيادة تلميع أو ترغيب في أثره، إنما هدفنا كشف ما فيه من المخاطر لعل الله سبحانه وتعالى يذكر، لعل الله سبحانه وتعالى ينبه الغافلين وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فأول ما نذكر به المؤمنين آية نتلوها من كتاب ربنا العظيم، إذا فقهت معناها قلوبنا لرأيتها خاشعة متصدعة من خشية الله، وإذا استيقظت ضمائرنا فلعل قشعريرة الرهبة تسري في أوصالنا ورعشة الهيبة تهز أعماقنا، إنها قول ربنا جل وعز، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هذا هو أول ما نصدر به هذه التذكرة وهذه الذكرى، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. إذا يعني تخيلت أن نعمة السمع، نعمة البصر، القلب، كل هذا سوف تسأل عنه أمام الله سبحانه وتعالى فيما استعملته. فمعلوم أن شكر النعم يكون بثلاثة أشياء، بالاعتراف بها باطنة وبالتحدث بها ظاهرة وبتصريفها في طاعتي ومرضاتي مزديها والمنعم بها الله سبحانه وتعالى. هذا هو شكر النعمة، أن تعترف بها باطنة وأن تتحدث بها ظاهرة، ثم أن تستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله.
من فضلك اقلب الشريط.
هذا هو شكر النعمة، أن تعترف بها باطنة وأن تتحدث بها ظاهرة، ثم أن تستعمل هذه النعمة فيما يرضي الله. إذا سألنا أنفسنا، كل الذين يعصون الله سبحانه وتعالى، كل الذين يعصون الله عز وجل من كل أصناف الناس وكل أصناف العصاة والفاسقين، ما هي الآلات التي ما هي الأدوات التي يستعملونها في المعصية؟ ما هي إلا نعم الله سبحانه وتعالى. فما أحلم الله عز وجل يعطينا هذه النعم ثم نحن نحاربه بها، ويحلم علينا ولا يعجل لنا العقوبة. تخيل أنت لو عندك يعني عامل أو خادم أو شخص مسؤول، يعني أنت هو مرؤوسك، وكلما تأمر بشيء يعني يعصاك ويستعمل ما أنعمت به عليه في أذيتك وفي محاربتك ومبارزتك بالمخالفات، ماذا تفعل؟ هل تثق أن تتحمله أو يطرد من العمل فورا؟ فالله سبحانه وتعالى تأمل إلى هذا الكم من العصاة وهذا الكم من المسرفين على أنفسهم، وتأمل أيضا في حلم الله سبحانه وتعالى الذي لا يعجلهم العقوبة، عسى أن يتوبوا وعسى أن يستعتبوا. والله سبحانه وتعالى أشار إلى هذا المعنى، فقال عز وجل في الحديث القدسي: أصبح لما إثر سماء، يعني إثر مطر وقع فقط في ليلة، أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما الذي يقول مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما الذي يقول مطرنا بنوء كذا ونوء كذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. لماذا نسب النعمة إلى غير معطيها؟ كذلك قال الله سبحانه وتعالى في الآية الكريمة: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، معنى الآية يعني نحن نرزقكم النعم ونصيب عليكم الرزق والعطايا، ثم أنتم تجعلون شكر هذا الرزق أنكم تكذبون رسولي عليه الصلاة والسلام. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، أنعمت عليكم بهذه النعمة العظيمة ثم أنتم تكفرون بهذه النعمة وتجعلون شكر الرزق والنعم أنكم تكذبون رسولي إذ أرسلته إليكم. وقد عبر بعض الشعراء عن هذا المعنى في قوله: أنالك رزقه لتقوم فيه بطاعته وتشكر بعض حقه، فلم تشكر لنعمته ولكن قويت على معاصيه برزقه. فلا يتقوى أحد على المعصية إلا بنعمة الله سبحانه وتعالى. نتأمل مثل هذا الجهاز، الآلة التي تستعمل فيه أساسا هي نعمة السمع والبصر، إن السمع والبصر وطبعا الفؤاد يتبعهما. فإذا نظرنا إلى واقع المسلمين، هل تصدق أن هؤلاء المسلمون الذين ينظرون لهذه المناظر، هل بهذا جاء رسول الله عليه السلام؟ هل لو أن الرسول عليه السلام يطرق بابك الآن وأنت جالس أمام الفيلم أو المسرحية أو الأغنية أو كذا أو كذا، ماذا كل شعورك إذا تخيلت أن الرسول الآن على الباب وقد قدم لزيارتك؟ هل تتخيل إذا دخل سيفرح بك وبانتمائك لأمته، أم أنك تشعر بالعار وبالخزي وتحاول أن تذكر هذه المصيبة التي تجهر بها ولا تبالي بها؟ إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ألا يقدر الله سبحانه وتعالى أن يخطف أبصار هؤلاء الذين ينظرون إلى ما حرم الله ويرتكبون معصية تزين العين كما قال عليه الصلاة والسلام؟ ألا هل يأمرون نزول عذاب الله سبحانه وتعالى بهم بياتا أو هم قائلون في حال يعني غفلتهم؟ نعود إلى الآية الكريمة: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فما ألتقى هذه الآية بموضوعنا، لأن كما ذكرنا النعمة التي تستعمل في التعامل مع هذا الجهاز هي السمع والبصر. وفي الحقيقة أن التلفاز هو أخطر جهاز إعلامي، لأنه يخاطب العين والأذن والقلب، يخاطبها بالصوت وبالصورة وبالحركة. ويعني بعض الناس يقولون الإنسان يحصل على المعلومات عن طريق النظر بنسبة 90%، وعن طريق السمع بنسبة 8%، تستوعب بالنظر بنسبة 90%، بالسمع تستوعب من المعلومات حوالي 8%، وأيضا العين تجذبها الحركة أكثر من أن يجذبها أي شيء آخر. فهذا الجهاز كما يعني أشرنا في الحقيقة هو أخطر أجهزة الإعلام وأخطر أجهزة الثقافة والتربية من حيث التأثير، لأنه ليس مجرد أفكار يعني معنوية الإنسان يقرأها في كتاب أو يسمعها في إذاعة ثم يتصورها، هي واقع حي يعيش أمام هذا المشاهد. ولذلك فإن تأثير هذه الأشياء لا يقتصر على الأفكار النظرية كما هو تأثير المؤلفات، وإنما ينطبع بصورة أشد على سلوكنا ومظاهرنا. كذلك فإن أفكاره تترسخ في النفوس أكثر لأنها تظهر حقيقة معاسة وليست مجرد خواطر نقرأها. يعني باختصار شديد نستطيع أن نقول إن عن طريق التلفزيون دخلت السينما إلى بيوتنا، بعدما كانت السينما الناس يتكلفون في الخروج إليها، الآن انتقلت إلى داخل البيوت ونقلت إلينا الشواطئ ونقلت عين الحانات والخمارات ومجالة الفسوق والكفر والعصيان. يقول بعض الباحثين في كتاب يعني نسميه الناس على دين إذاعتهم، كان في كتاب قديم يعني كان يعني ما كان ظهر يعني التلفاز، فلذلك صمم أو كتب هذا الكتاب ليعبر بدل ما يقول الناس على دين ملوكهم يتكلم على الناس على دين إذاعتهم. والغرض من ذكر هذا الكلام الآن أن نقول الناس على دين تلفزيوناتهم. يقول صاحب الكتاب كما في العنوان: كان الناس قديما على دين ملوكهم، كانوا يلتقون بهم في الأسواق وفي الأعياد وفي المساجد، كانوا يحتكون بهم ويتطلعون إليهم كقدوة فيتأثرون بهم. كان الناس دائما على دين آبائهم وأجدادهم، يعني في الغالب، ولكن في العصر الحديث تنازعت السيطرة على الناس زعماء الأحزاب وقادة الرأي من الكتاب من الكتاب والساسة والجرائد اليومية. ثم جاءت الإذاعة تسللت إلى الناس كوسوسة الشيطان، استحوذت على الآذان والفتو حولها، وما لبث أن جاء التلفزيون فاستولى على أفراد الأسرة فضعف تأثير الأبي، بل صار التلفزيون هو الأم المؤثرة في الأسرة وأصبح الناس على دين هذه الأم. يعني تولى بالفعل التلفزيون أمور التربية وشؤونها، ولم ينتزع زمام الأسرة فقط من الأبوين، بل انتزعه من المدرسة ومن الجماعة، وجاء بعده من أو ما يكمل رسالته ويساعده على أداء مهمته، وهو الفيديو، وهو ابنه البار الذي بلا شك يعني يصعب جدا التحكم فيه، لأن طبعا يعني يعتبر وسيلة غير موجهة أو غير متحكم فيها ل يعني التعامل مع هذه الأشياء، لأن الفيديو يعتبر طابعه الدكتاتوري أشد من طابع التلفزيون. أي نعم، لأن مادته تأتي في الخفاء وسرا ودون رقابة، بحيث يعني من حيث أيضا أنه لا يرتبط بنوعية معينة من البرامج أو بمواعيد محددة من الساعات، ولا يبقى رقيب على الشخص يعني بعد الله سبحانه وتعالى إلا يعني الوازع الإيماني في قلبه إن وجد. نعم. ثم بعد ذلك يأتي البث المباشر وما يتلوه من قفزات، لأنه سيجعل قنوات أو جعل بالفعل يعني قنوات التلفاز في العالم كله عند أطراف أصابع الإنسان العادي، يعني حتى ما يتكلف أن يقوم من الفراش كي يشغل الجهاز، هو جالس بالتحكم على بعد يعني بيطوف العالم كله. فبلا شك هناك خطر حقيقي تنعقد أو انعقدت ألويته فوق رؤوسنا، يبغي إخراجنا من ملتنا وتعبيدنا لغير الله سبحانه وتعالى، أو استذلالنا واستعبادنا لنمشي في موكب الرذيلة مع القاتلة إلى الهاوية بغير شفيع. لماذا يتسابق على رؤوسنا وعلى عقولنا هؤلاء الغربيون، يعني حينما يتصدقون علينا وعلى بلاد الإسلامية بمنحة البث المباشر وتدعيم أجهزة البث المباشر؟ هل هذا يعني لوجه الله يريدون بنا خيرا؟ هم يعرفون أن هذا أوقع بكثير من الغزو العسكري بلا شك، لأن إذا نقود تدمير شباب الأمة وشغلهم بالشهوات والمفاسد والأفكار يعني المسمومة. شعوب الغرب معروفة عندها من الوعي السياسي. هل الحكومات التي تدفع الملايين من أجل إقامة تدعيم البث المباشر وتسهيله ليصل إلى بيوت المسلمين، هل هؤلاء الذين يعلمون أن هذه الميزانية تقطع من الضرائب التي تؤخذ منهم هل يمكن أن يسكتوا لو كانت ذلك نوع من الإحسان إلى المسلمين؟ لا، هم يعرفون أن هذه يعني لها أشد التأثير في إضعاف يعني المسلمين. والحقيقة هؤلاء الذين يرحبون بالبث المباشر و سرعة إدخاله بشكل يصل إلى كل جذع لا يحتاج إلى الأطباق المعروفة يعني فرحين ومهللين ويقولون نحن سننفتح على العالم ونطابع التطورات الحديثة وكذا وكذا. هذا تماما يذكرني بقول الله سبحانه وتعالى: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين. تقريبا مع كثير جدا من الشبه بين هؤلاء الذين يرحبون بهذه النيران التي تلتهم ولا تبقي على أخضر ولا على يابس. تربع الفيديو والتلفاز بلا منازع على عرش الإعلام وامتلك كدته، فانتحبت الوسائل الأخرى إلى مواقع متأخرة وما بقي منها في مكانه دهمته المسافة المتعابدة المتباعدة بينه وبينهما. فبلا شك هما دائما في تطور ونمو مضطرب. فالتلفزيون اليوم، وهذا سر خطر هذا العدو، يتسنم ذروة العمل الإعلامي بلا منازع ولا ند، بحيث يقول فيه بعض الناس: كأنك تمثل والملوك كواكب إذا طلعت لم يبدو منهن كوكب. فنحن نتعرف على التلفاز او نحذر من اضراره او نجسد التوعية بهذا العدو اللدود عن طريق تسميته باسماء، ونشرح معنى هذا الاسم وما يتضمنه من يعني مفاهيم. فاول الاسماء التي نحسبها يعني نحسب هذا الجهاز قبيلا بها وخليقا بها هو ان نسميه العجل الفضي، باعتبار ان اول ما ظهر كان لونه فضيا، لون النيون المعروف، وان كان صار الان ارقى واخطر بالتلوين والشاشه المسطحه، ثم الان الشاشه المجسمه التي تظهر الاشياء بابعاد ثلاثه وليس فقط ببعدين ولا حول ولا قوه الا بالله. فنحن لا نعجب اذا راينا في زماننا قوما حرموا من نعمه الهدايه، فمنهم من اشرب في قلبه حب عبادة الأبقار والتفاني في سبيل الانتصار لها بالروح والدم، حتى إن غاندي الوثني المشرك عدو الإسلام والمسلمين يعني كان يعقد في بعض المواقف مقارنة بين أمه الحقيقية التي ولدته وبين أمه البقرة، وظل يطلب، وذكرنا من هذا من قبل في بعض المحاضرات، أنه كيف إن ظل يقارن بين أمه ويفضل عليها أمه البقرة، بل آلهته البقرة التي يعبدها من دون الله سبحانه وتعالى. الناس وصلوا إلى هذا المستوى من الانحطاط الفكري والعقائدي والشرك بحيث يعبد بقرة، أو كما حكى بعض الناس أنه رأى معابد من الرخام الأبيض في بلاد شرق آسيا، معابد في منتهى الفخامة يعبد فيها الفئران، يعبدون الفئران. وحكى بعض الإخوة بنفسه أنه رأى يعني الحقيقة مناظر مقززة جدا، أنا أتأسف أن أحكيها لكم لكن هذا وقتها، يعني رأى بعض الناس يأكل في مناطق من شرق آسيا هذه، ومن كثر قتل يعني شدة تعظيم للفئران الفأر يصعد على رأسه وعلى كتفه وعلى الطبق وهكذا، طبعا لا يستطيع أن يؤذيه لأن هذا إلهه في نظره. فهل نعجب حينما نرى أمثال هؤلاء الناس في الشرق أو إخوانهم في الغرب أيضا ممن انتكثوا وارتكثوا وصاروا في مستوى أقل من البهائم والعجموات في أخلاقهم وعقائدهم وأفكارهم؟ هل نعجب أن هؤلاء يعني يقعون بالمرة في مثل حمأة التلفزيون والفيديو وهذه الرذائل؟ هذا لا يستغرب، لأن الشيء من معدنه لا يستغرب. هؤلاء أولى الناس بهذه المهالك وهذه المآسي، لكن يعني العجب الذي لا ينقضي منه العجب أن نرى مسلمين حنفاء موحدين يشربون في قلوبهم حب العجل الفضي، مسلم وموحد ويجلس للسرة، سنفصل فيها إن شاء الله تعالى مسلم ويجلس ويرى هذه المناظر القبيحة أمام بناته وأمام زوجته وأمام أبنائه ولا يتحرك ولا يبالي، وصار الشيء كأنه أمر عادي جدا لا إحساس ولا غيرة ولا حياء من هذا كله. فكيف يستوي المسلم الذي يؤمن بالآخرة ويخشى حساب الله سبحانه وتعالى في الآخرة مع هؤلاء الملاحدة؟ هل نحن نستغرب أن يقع من هؤلاء كفار في الشرق أو في الغرب أو في الشمال أو في الجنوب مثل هذا الإسفاف وهذا الانحلال؟ هذا لا يستغرب، هذا يعني ثمر خبيثة من ثمار عقائدهم الفاسدة وانحرافهم عن منهج الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال تعالى: ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون. سبق لك تكلمنا بالتفصيل في معنى هذه الآية سورة الأنعام، وليرضوه وليقترفوا ما هم مختلفون، لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، ولذلك خصهم بنفي الإيمان بالآخرة بالذات، لأن الإيمان بالآخرة ينعكس في سلوك الإنسان. أما هؤلاء فلا تستغربوا أفعالهم، لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون بالآخرة. والحقيقة من مما يؤلم الإنسان يتألم منه أشد الألم ويشعر بالخزي ويعني بالهوان ما يتكرر على أسماعنا بنص آخر. توجد مثلا أخت مثلا فرنسية أسلمت وقالت: أنا أهاجر إلى بلاد المسلمين، أهاجر إلى بلاد المسلمين حيث العلم وحيث الشريعة وحيث الالتزام بالدين، ثم يأتي هؤلاء ويعني يصدمون بالواقع الذي نحن عليه. فمنهم كما حكى لي بذلك بنفسه الأخ يوسف إسلام اللي هو الممثل أو المغني الشهير من قبل، كان يسمى إيه كاتيفن أظن، كاتيفن اسمه نعم، مشهر يعني مطرب إنجليزي مشهور، إن هو يعني حكى لي أنه أتى هنا إلى مصر أيضا ليفزع إلى بلاد المسلمين ويجد البيئة الإسلامية والأحلام التي يتخيلها، فمجرد أن نزل القاهرة ورأى الفساد في الشوارع ورأى الحلال والبعد عن الدين فزع إلى بريطانيا وقال: أنا ديني هنا يكون أقوى من توازني معكم، لأنه يحاصر نفسه بطائفة من إخوانه المتدينين الذين يستقيمون على طاعة الله أقوى من هؤلاء الذين ينتسبون إلى الإسلام يعني انتسابا إثنيا أو جغرافيا. فمعنى ذلك أننا لماذا نحن لم نحس هذا الإحساس أن حصل تعايش سلمي بيننا وبين المعاصي؟ حصل ايه المصطلح السياسي الجديد دلوقتي؟ التطبيع، مش تطبيع مع الخنازير والقرده، تطبيع مع قطاع الطريق الى الله سبحانه وتعالى، تطبيع العلاقات مع الفنانين، علاقه طبيعيه ان الاب يجلس البنات والاولاد امام التلفزيون ويجيب الفاسق والفاجر المغني او الممثل وهو يعطي دروس خصوصيه في البيت، يعطيهم دروس خصوصيه في كل انواع الفساد. الادمان يصحب الاولاد الى اماكن الادمان، يصحبهم الى عصابات السرقه والقتل والفساد الخلقي، كل هذه الاشياء. ما هو هذا هو الواقع، اما اننا نكذب ونفتري، هذا هو الواقع الذي نعيشه الان. فنحن لا نحس بخطوره ما نحن من الحد الذي وصلنا اليه، لانه نحيلكم عن المقدمه التي بدانا بها الكلام، زي روحة الذي كان ينشر ايه فرع الشجره ولا يحس انه سيسقط ويستغرب من ان شخص يقول له سوف تسقط بعد حين. فنحتاج الى ان يعني نتحرر من سلطان هذا المجال كي نحسن الحكم على هذه الفتنة. الحقيقة حينما نرى الناس يتعبدون في محراب العجل الفضي لا عجبة، فعلا كلمة المحراب أو معبد العجل الفضي فعلا عجل ويعبد، ألا تنظر إلى الخشوع والرهبة والصمت؟ ولو أن يعني طفل صغير أو واحد من الحاضرين حاول أنه يبكي أو يطلب شيء بصوت عالي كله يفكتر، ألا تنظروا إليهم وهم ينتظرون أن في ما أعرفش بيسموها إيه بتاعت أما الكرة تتحط أمام المرمى يعني بمسافة قليلة ضرب الجزاء اسمها ولا اسمها إيه حاجة زي كده، شوف الخشوع ومستنيين. وإيه بقى المصيبة الأكبر؟ يا رب يا رب يا رب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكأنهم يعني على وشك أن يفتحوا القدس وأن يحرروا فلسطين وأن يقيموا شريعة الله سبحانه وتعالى. لماذا تدعون الله سبحانه وتعالى؟ تدعون الله على إيه؟ ما هذا مرض نفسي، هذا شعب مريض نفسي، أن يصل الأمر أن البطولة هي في الرقص والغناء والكرة، الهدف هو أن نغلب الجزائر أو نغلب كذا أو كذا. الدعاء يكون في هذه المطالة، أن مصر ستنتكس وسنتيح النيل لابد أن يفوزوا والفراعنة. فيعني فإذا رأيت حال القوم فعلا كأنهم في معبد يتهجدون ويتبتلون وكأن قلوبهم وضع عليها خاتم وقف على العجل الفضي، وقف على العجل الفضي لا تنشغل بشيء أبدا، وهذا العجل لا يقبل شريكا معه في هذه العبادة، يستغرق عقولهم وقلوبهم وفكرهم حتى لا يحس الإنسان أمام في محراب العجل الفضي لا بالجوع ولا بالعطش، وربما أيضا لا يحس بألم، لا يحس بمن يسلم عليه فضلا عن أن يذكر ربه وصلاته وعبادته. وتبقى هذه المشاهد الأثيمة في محراب هذا العجل الفضي يختزنها في ذاكرته ثم يستدعيها كلما احتاج أو كلما تقوى عليه الشيطان، يستدعي الكثير الموجود من الصور التي رآها حتى تعرض له ربما في الصلاة إذا كان يصلي، في مرضه، في مشيه، في كلامه، بل ربما تعرض له عند موته ويكون عليها سوء خاتمته والعياذ بالله في وقت هو أحوج ما يكون إلى ذكر ربه سبحانه وتعالى. فهو عجل بمعنى الكلمة يعبد من دون الله، وهو أولى من الخمر والميسر لأنه يصد الناس فعلا عن ذكر الله وعن الصلاة. فهل أنتم منتهون؟ كما أن سماع المكاء والتصدية والأغاني والموسيقى وهذه الأشياء لا شك، هل هذا يقربك من القرآن؟ هذا يقربك إلى الله؟ يزيد إيمانك؟ أم أن العكس هو الصحيح؟ نسأل أي إنسان لو كان صادقا، هل إذا جلست أمام الفيلم أو المسرحية أو كذا اختبر مكونات الإيمان قبل أن تجلس وبعد أن تجلس، يزيد الإيمان أم ينقص؟ ما نظن أن أي إنسان صادق يعني سوف يخالف يعني الإجابة التي نقطع بها جميعا. زين لنا سوء أعمالنا، فكيف وقد زين لنا هذا عبادة العجل الفضي نتوب، كيف نفكر في أن نتوب منها؟ نحن نستحسنها ونستمتع بها ونتطور الحياة بدونها، مع أننا نتطور الحياة أحيانا بدون صلاة، بدون صيام، بدون حجاب، لا يقلق ولا يعني يشعر بأنه مرتكب كبيرة، لكن لا يتطور أن يعيش بدون يعني هذه الأجهزة. فنحن لم ننتهي عن المنكر ولم ننهى عنه، بل نحن فعلنا المنكر وتواصينا به ونظرنا إليه على أنه قوت ضروري لحياتنا، لا نتصور الحياة بدونه، بل قد يقتطع بعض الناس من قوت أولادهم الضروري حتى يقتنوا الفيديو أو التلفاز. في بعض المتاكد العشوائية هنا في الإسكندرية، بعض المناطق العشوائية، وتعرفون يعني إيه مناطق عشوائية؟ السكان الذين يقتلون في هذه المناطق العشوائية التي تبنى من الطاج وكذا وكذا، لأنهم طبعا بيوتهم تهدمت أو لا يجدون أموالا يأتون بها للمأوى، جمع السكان من يعني ما بقينا بينهم حصص معينة على كل واحد نصيب يدفعه، واشتروا ما يسمى بالدش أو الطبق هذا. فطبعا يعني شيء طبعا يعني تفاهم ما بعدها تفاهم. انتم في هذه الاحوال تعيشون في اماكن اللي هي العشوائيه المعروفه نتيجه الفقر والعناء، ثم تقتطع من قوت اولادك ويعني تاتون بدش حتى يعني يحوزوا على هذا المحراب كي يتعبدوا فيه لهذا العجل الفضي. فنحن في الحقيقه ليس فقط لا ننكر المنكر، نحن احببنا المنكر، نحن راغبون فيه، نحن يعني حبب إلينا الكفر والفسوق والعصيان. نعم. ولذلك لما قيل لبعض السلف ما بال أهل الأهواء شديد المحبة لأهوائهم، السر ما بال أهل الأهواء، طبعا يقولون جهد ما مضى أهل البدع، ما بال أهل الأهواء شديد المحبة لأهوائهم، قال ألم تر إلى قوله تبارك وتعالى وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم. فأنت تخيل عقلك واحد يحب عبادة العجل، هذا محط هذا الواقع، وشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم، حب العجل جرى في بدء أبدانهم كما يجري الدم في العروق، لذلك حب أهل هذه يعني هذه الأهواء. ونتذكر هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. قيل في تفسيرها كعرض الحصير، يعني إذا أردت أن تتبع أعواد الحصير واحد ورا الثاني يعني متتابعة، سلسلة متتابعة. قيل في تفسيرها إن الإنسان إذا تعرض لفتنة فلابد أن تؤثر فيه إما إيجابا وإما سلبا، إما تؤثر فيه بزيادة الإيمان وإما أن تؤثر فيه بنقص الإيمان وضعفه وإخفاء نوره أو يعني إضعافه. لابد كل إنسان إذا تعرض لفتنة يعني يتأثر بها بصورة من هاتين الصورتين ولا ثالث لهما. تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير، يعني هو الرسول عليه السلام يشبه تأثير الفتن إلى تأثير حتمي بمثال حسي. إذا الإنسان نام يعني وكشف جنبه نام على حصير، فماذا يحصل بعد النوم على الحصير؟ إذا قام يجد أثر الحصير انطبع على جلده وعلى بشرته، هذا هو عرض الحصير الطبع الذي يتركه الحصير. فالرسول صلى الله عليه وسلم يشبه ان القلب لابد كل قلب حسب موقفه من الفتنه بياخذ خط بينطبع عليه طابع معين حسب موقفه من هذه الفتنه. فكل القلوب تتاثر، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فاي قلب اشربها ابتلعها واحبها ورضي بها نكتت فيه نكته سوداء، واي قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء. إذا أنكرت هذه الفتنة قلت اللهم هذا منكر لا يرضيك، ينير قلبك بنكتة بيضاء. ترى منكرا آخر أو فتنة أخرى تقول اللهم هذا منكر لا يرضيك أو تنهى عنه أو غير ذلك من المواقف الإيمانية، حينئذ يطبع في قلبك هذا النور الأبيض نكتة بيضاء. في النهاية مع توالي الفتن تتميز القلوب إلى معسكرين حتى تصير القلوب إلى قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مزخيا، يعني كالكوز المثبت الكوز الذي عليه الصبغ، هذا الكوز الذي عليه الصبغ منكوس مخلوط، هل تستطيع ان تضع فيه ماء او اي شيء يعني يستوعبه؟ اذا كان هو قاع الى اعلى وهو منكوس هل يستوعب الحكمه؟ فبالتالي هذا هو حال هذا القلب الذي يتعايش ويقبل التصديع مع المعاصي ومع قطاع الطريق الى الله سبحانه وتعالى. نكتت فيه حتى تصير قلوبه الى قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهذا الحديث رواه مسلم. يعني إذا كان بعض السلف أجاب من سأله ما بال أهل الأهواء شديد المحبة لهوائهم، فأجابه ألم تر إلى قول الله تعالى وأشرب في قلوبهم العزة بكفرهم، فنحن يعني أيضا نقول هؤلاء الذين زين لهم سوء أعمالهم ومارسوا عملية التطبيع مع هذا الجهاز الخبيث، هؤلاء أيضا أشربوا حب في قلوبهم حب هذا العجل الفضي، فلا يستغرب منهم أن يستمسكوا بعبادته وبالولاء له إلى هذا الحد. بل أولى من ذلك أن نضرب هذا المثل الذي روي عن ميسرة بن حبيب قال مر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه على قوم يلعبون بالشطرنج فقال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، هذا في لعب الشطرنج فكيف بهذا العجل الفضي. هذا أول اسم نتعرف به على هذا العدو اللدود. أما الاسم الثاني الذي نطلقه عليه فهو مدرسة الإجرام، هذه عبارة لا يقولها متطرف مثلي ولكن يقولها طبيب في جامعة كولومبيا يدعى ستيفن بانا، يعني مش مسلم مش متطرف، يقول إذا كان السجن هو جامعة الجريمة فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث. إذا كان السجن هو جامعة الجريمة، طبعا يبقى الواحد يعني خبرته في الإجرام بسيطة، بيدخل السجن مع المجرمين طبعا بيرتقي للجامعة جامعة الإجرام أن النجم يتعلم كل شيء. إذا كان السجن هو جامعة الجريمة فإن التلفزيون هو المدرسة الإعدادية لانحراف الأحداث. نقول إن العجل الفضي ليس مجرد جهاز كهربي كأي آلة أخرى في البيت، إنه مدرسة تربي وأستاذ يوجه من خلال البرامج التي يعرضها.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو الاستماع للشريط التالي لإكمالها.